بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أخرج الإمام الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث عظيم القدر، كلنا يحفظه أو يسمعه كثيرا. وفي هذا اللقاء أود أن أقف بين يدي هذا الحديث لنستخرج منه جملة من الأحكام ومن الآداب، ومنها في قوله: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أولى من هذا الحديث العظيم، وهي تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلوات ربي وتسليماته عليه من تواضعه أنه يردف خلفه أصحابه على الدابة، إذا كانت الدابة تقوى على ذلك، لأن النبي كما بين ربنا جل جلاله في كتابه المقصد من بعثته وإرساله، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فيتشمل جميع الكائنات والمخلوقات. كان نبينا رحمة لجميع أجناس الكون، فالدابة إن كانت تقوى على أن يردف النبي خلفه كان يردف عليه الصلاة والتسليم، وهذا من تواضعه صلوات ربي وتسليماته عليه، كيف لا وقد قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الأخلاق العظيمة التواضع، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فمن أراد رفعة وعزة في الدنيا فعليه أن يتواضع لله رب العالمين، عليه أن يتواضع. فكان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم التواضع، وهذا يعلمنا أن نتأسى به وأن نقتدي وأن نقتفي أثره في أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من الفوائد في مقام التربية أنك تدعو ولدك بأحب الألقاب، فالنبي قال: يا غلام، هكذا يقول لابن عباس: يا غلام. والغلام هي فترة عمرية من 3 إلى 10 سنين، يسمى الغلام في هذه الفترة. يا غلام، فهذه دعوة نبوية تربوية في مقام التربية، فلا تدعو ولدك بأسماء الحيوانات مثلا: تعال يا حمار. إذن أنت دعوته بالحمار، فكيف تريد من حمار أن يفهم أو أن يعقل أو أن يأتمر بأمرك؟ هذا يولد في نفسية الطفل نفورا وصدا وعدم استجابة. يا حيوان، يا فاشل، يا غبي، كيف تربي بهذه الألقاب القبيحة حتى وإن كنت غاضبا؟ النبي يعلمك أن تنتقي أفضل الألقاب حتى تكون سبيلا لقبول النصيحة. أنت تريد أن تربي ولدك على القيم، فلا بد أن تكون أنت من أهل القيم، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فهي فائدة تربوية في مقام التربية، إن أردت أن يقبل منك من تنصح فعليك أن تختار أرق وأعذب الألقاب عند النصح وعند التربية. يا غلام إني أعلمك كلمات. الفائدة الثالثة مراعاة الفترة العمرية عند التربية، مراعاة حال المدعو. الآن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلم عبد الله بن عباس وكان غلاما، فترة عمرية بين 3 إلى 10 سنين، فهذا لا يحتاج محاضرة ولا يحتاج خطبة جمعة ولا يحتاج موعظة شديدة، هو يحتاج إلى كلمات تناسب الفترة العمرية وتناسب حاله، وهذا هدي نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. ولذلك تجد الكثير من الأبناء اللي عندهم نوع من العقوق، يا ولدي إيه السبب؟ عمال يخطب لي خطب أنا مش فاهم حاجة، بتقعد تخطأه ولم تعلمه الصواب ولم تذكره بالله، واضح؟ وتريد استجابة، وهذا لا يكون. انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جلس عمرو بن سلمة على مائدة رسول الله وكان غلاما صغيرا، كانت يده تطيش في الصحفة أي لا يحسن الطعام، طفل صغير، فترى غضب النبي عليه، ترى شتمه النبي، ترى نهره النبي كما نفعل، الولد لا يحسن الطعام، سكب الطعام على المائدة، كيف نعلمه؟ تجد اللي يرفض برجله واللي يلطش واللي يسب واللي يلعن. تعالوا لنرى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن سلمة كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، 3 كلمات فيها تعليم فيها تربية فيها إعداد. الولد أخطأ، بتقول له أنت خطأ، ما يعرف الصواب، فكيف يعلم أنه أخطأ؟ بين له الصواب، علمه الآداب. النبي ما قال له أنك أخطأ أبدا، يا غلام سم الله، بدأ يعلمه السنة والآداب والقيم. يا غلام سم الله. طب الغلام لا يحسن الطعام، كان يكفي كل مما يليك؟ أبدا، لأن الذي لا يحسن يأكل من أمامه لا يحسن بقية الآداب، فلابد أن نعلم وأن نشمله بالرعاية والكفاية، وهذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هو لا يحسن يأكل، فنعلمه التسمية، ونعلمه يأكل باليمين، ونعلمه يأكل من أمامه، الله أكبر. هكذا كان نبينا يراعي حال المدعو ويراعي حال المستفتي. إذا كان المستفتي يحتاج إلى زيادة، فمن فقه الفقيه أن يزيده في الإجابة، وإن كان يحتاج إلى اختصار فمن فقه الفقيه أن يختصر ولا يزيد له، فيراعي حال من يسأل. وعلى ذلك أدلة كثيرة من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها ما ذكرت، ومنها حديث النفر أو الجماعة الذين كانوا يركبون البحر وأتوا إلى النبي يسألون: يا رسول الله إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ سؤال عن مسألة. قال النبي: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم سألوا عن الميتة، هم سألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر، فأجابهم بإجابتين:
أجاب على مسألتهم وزادهم مسألة. لماذا؟ قال العلماء: لأن حالهم يتطلب ذلك، لأن الذي لا يعرف حكم الوضوء من ماء البحر ربما لا يعرف حكم ميتة البحر، وربما طال به السفر في البحر ونفد طعامه، وعنده الآية حرمت عليكم الميتة، فربما أخذها على عمومها، فخصص النبي هذا العام بقوله الحل ميتته. وفي رواية أخرى قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي الأمين. ودي من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، تخصيص العام، فخصص العام في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا حكم عام، خصص بقول النبي أحلت لنا ميتتان وذكرهما النبي، الحوت يعني ميتة البحر والجراد. كلكم يعلم في دول الخليج يأكلون الجراد، وفي بعض البادية فهو حلال. فهنا نتعلم الدرس مراعاة حال المدعو. طفل صغير محتاج لكلمات، مش محتاج لمواعظ جزلة دسمة الكلمات وتنطع وتشدق، هو لا يفهم هذا، هو يحتاج ما يناسب عمره، فمحتاج لكلمات تضعه على الطريق. ودعك من التوبيخات في مقام التربية، لأن التوبيخ في مقام التربية ينشأ عنه العكس، إذا زاد الشيء عن الحد انقلب للضد. فإياك وكثرة التوبيخ لولدك، لأننا نريد جيلا يفهم دينه، صاحب خلق وسلوك، يكون عونا لأمته، فلابد أن نحسن التربية. مش أنا بأكلك، أدينا بنفسد عقيدة الولد وبشربك وبلبسك، أنت أم الله؟ أنت مجرد سبب، الرزاق هو الله. فبنبدأ ننشأ الأطفال على الربط بالمخلوق مش بالخالق، ودي قضية خطيرة جدا في مقام التربية، لدرجة حتى صاحبنا يقول لابنه نام بدري عشان المدرسة، ربطناه بإيه؟ بدنيا. مش نام بدري عشان صلاة الفجر في جماعة، دي مش في القاموس عندنا إلا من رحم ربي وعاصم، عشان المدرسة. الولد تعبان النهاردة، أصل عنده مذاكرة، خليه ينام، والفجر ما يصليش الفجر، لا أصله تعبان من المذاكرة وعنده امتحان الساعة 8، مش مشكلة صلاة الفجر، المهم الشهادة الدنيوية، المهم المدرسة، المهم اللغة. إنما دين مش في القاموس، على هامش الشعور. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فكيف نربي جيلا؟ يبقى أحذر من هذا. عند الكلمات الحائط له أذان، وطي صوتك. خوفنا من مين؟ من المخلوق. ولم نقل له إن الملائكة لهم أقلام وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فربطنا الولد ربط دنيوي يخاف من المخلوقين، ولم نربطه بالخالق جل جلاله. قيم تربوية لابد أن ننتبه لها في مقام تربية الأبناء. إني أعلمك كلمات، كلمات تراعي سنه، تراعي فهمه، تراعي عمره. احفظ الله يحفظ، هذه كلمة، احفظ الله يحفظك. والحفظ لله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. حفظ القلب بتوحيد، بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، توحد ربك في ربوبيته، فهو الخالق المالك المدبر جل جلاله، القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والقائل جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والقائل جل جلاله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالخالق المالك المدبر هو الله. توحد ربك في ألوهيته، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله. القائل في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحلية بعد تخلية. توحد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. تنقي قلبك ونيتك وإرادتك وتجعلها لله رب العالمين. فضيلة الشيخ يحدثكم عن النية حفظه الله بارك الله فيه، فمواصلة لما ذكركم به شيخنا الشيخ فتحي حفظه الله في قضية النية، وده من حفظ القلب لله، أن تتوجه بنيتك وإرادتك لعظمة ربك جل جلاله. وهذا المسمى الإخلاص، وهو عمل من أعمال القلوب. ومعلوم أنه لا قبول لقول ولا لعمل إلا بعد توافر شروط، منها بعد الإيمان الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك جل جلاله، يكون العمل خالصا لله، فهو القائل في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال المفسرون في تعريف حد العمل الصالح كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا يا فضيل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي خالصا لوجه الله رب العالمين، صواب أي على السنة المتابعة. ولذا نجد في نصوص السنة نصين ضبط لنا أعمال الباطن وأعمال الظاهر. أعمال الباطن أعمال القلب ضبطت بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث يضبط لنا أعمال القلوب في الإخلاص لله رب العالمين وتنقية النيات من شوائب وأدران الشرك أو المداهنة أو النفاق أو الكراهية أو الأحقاد إلى آخره. النص الآخر في ضبط أعمال الجوارح وأعمال الظاهر في قول النبي الذي جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. يبقى العمل لابد بعد الإيمان من توافر شرطان له، إخلاص لله رب العالمين، أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك جل جلاله. لأنه القائل في الحديث القدسي الوارد في الصحيح من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. لا يقبل عمل لم يتوفر فيه الإخلاص. يبقى لابد أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك. ثانيا يكون العمل على السنة. انظر في مقام العبادات والفرائض، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج أيها الناس خذوا عني مناسككم والله تعالى يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخلاص مع متابعة. فلا بد أن تحفظ قلبك لله بتحقيق التوحيد الخالص، بتنقية القلب من الأدران والكاذورات، الكراهية الغير منضبطة بشرع من الكاذورات. إن أنا عندي بغض شرعي، إما يكون بغض لله ومن أجل الله، الولاء والبراء، إنما أن تبغض أخاك المسلم مصيبة. أبغض عمله السيء لكن أحبه لإيمانه، أحبه لمواظبته على الصلاة، أواليه لأنه من أولياء الله. فإن أساء عذرناه ونصحناه وذكرناه. أحكام وقيم لابد أن يتعلمها المسلم. يبقى لابد أن أحفظ قلبي لله، فلا غش ولا خداع ولا مكر بالمسلمين، لا نفاق، لا مداهنات. وهذا هو القلب الذي يريده الله القائل في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني متجرد لعظمة الله، خالص لله، القلب النقي التقي. هذا ما نريده، التزكية التي من أجلها بعث محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ويزكيهم. فالعلم الشرعي وسيلة لتحقيق غاية ومقصد، الغاية تزكية النفوس. تتعلم ولا يثمر العلم فيك شيئا، فهذا العلم يضر لأنه حج عليك وليس لك. رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يقول عن أمه التي ربت: أرسلتني أمي لطلب الحديث وكان صغيرا، وقالت لي: يا سفيان، خذ 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قف وانظر في نفسك هل أثرت في نفسك، فإن أثرت فواصل الطلب وإلا فاترك الطلب. تعلمه أن العلم وسيلة لغاية، الغاية تزكية النفس، الغاية أن يثمر العلم خلقا كريما وفهما سديدا وعملا صالحا، لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فديننا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فننتبه لهذه الأحكام. حفظ القلب لله، احفظ الله يحفظك. حفظ اللسان لله، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطب علامة النجاة، أن تجعل لسانك رطبا من ذكر الله كما أخبر رسول الله. ومعنى رطب، الرطوبة يعني حياة، لأن النبات إن كان رطبا فيه حياة، إن يبس مات. كذلك اللسان، اللسان إن لم يذكر الله يبس، وإن يبس مات، فلا خير فيه، تجده في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في السب، في اللعن. لماذا؟ لأنه تحجر بسبب بعده عن ذكر الله رب العالمين القائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لسانك لابد أن يكون لله ذاكرا. أين أنت من القرآن؟ يا من تجلس على تلك الوسائل الحديثة من فيسبوك وإنترنت، واتساب وفايبر بالساعات الطوال وأنت سعيد. كم من الوقت تعطيه للقرآن الكريم في يومك وليلك؟ هذا هو السؤال. أين مصاحفنا؟ أما زالت في المكتبات مركونة؟ أما آن لنا أن نفتح كتاب ربنا ونلهج بذكره؟ القرآن يا إخوة أفضل الذكر. عد إلى القرآن. رضي الله عن الإمام أحمد يعلم الخشوع عند القراءة ويعلم فهما عجيبا عندما سمع أن أحد طلابه يقوم الليل بالقرآن كاملا، فدعاه الإمام أحمد قال: يا ولدي، أخبرت أنك تقوم الليل بالقرآن. قال: نعم. قال: يا ولدي، اذهب الليلة وقم ليلك وكأنك تعرض القرآن على أحمد بن حنبل. أنت بتقرأ في قيام الليل أكنك بتقرأ على من؟ على الإمام أحمد شيخه. قال: أفعل. ذهب وقضى ليله. في اليوم التالي أتى الإمام فسأله: كيف حالك؟ قال: والله ما استطعت أن أقرأ نصف القرآن في ليلي كله. تعظيم الشيخ، بيقرأ قدام الإمام أحمد يبقى لازم ينضبط. طيب. قال: يا ولدي، اذهب ليلك وقم الليل وكأنك تقرأ القرآن على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفعل. وذهب. اليوم الثالث أتى الإمام فسأله: كيف حالك؟ قال: والله ما استطعت أن أفرغ من جزء عام في ليلي كله. بيعرض على النبي الآن، يعرض القرآن على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا ولدي، اذهب الليلة وقم الليل وكأنك تعرض القرآن على رب العزة جل جلاله. فمن منا عندما يقرأ القرآن يعلم أن الله يكلمه فيعظم ربه ويخشاه؟ هذه قضية. كثيرون هؤلاء ماسك ويقفل ويرمي. ما هذه؟ هذه قراءة؟ هذه قراءة للقرآن؟ هذا تعظيم للقرآن؟ هذا هو كلام الله الذي يكلمك؟ فإلى الله المشتكى. فذهب التلميذ وعاد في اليوم الرابع باكيا حزينا، فسأله شيخه: يا ولدي، لما البكاء؟ قال: والله الليل كله ما استطعت أن أقرأ فاتحة الكتاب من تعظيم الله رب العالمين. قال: يا ولدي، هكذا كن إذا قرأت القرآن. فين الاستغفار على اللسان؟ فين الذكر على اللسان؟ فين يا إخوة حديث النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أين أنت من هذا الذكر؟ انظر إلى كلماتك، كم كلمة تتكلم في اليوم والليلة، وأي الكلمات ترضي الرحمن وأيها ترضي الشيطان. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا معنى احفظ الله يحفظك. احفظ الله ولا تغتاب مسلما. احفظ الله ولا تطعن من لا يستحق. احفظ الله لا تكذب. احفظ الله لا تذم، لا تلعن، بضوابط الشريعة. احفظ الله في جوارحك، اجعل جوارحك خالصة لله. القدم بتسعى لطاعة، اليد لا تستعمل إلا في طاعة، البصر لا يستخدم إلا في طاعة، الأذن لا تستعمل إلا في طاعة. فإن حققت الجزاء من جنس العمل. يحفظك، يحفظك. نعم، أي تنال المعية الخاصة وهي معية الله لأوليائه من المؤمنين، معية التوفيق والتسديد، معية الهداية والزيادة في تفاصيلها، معية الكفاية، معية البركة، معية التوفيق. يا الله! ولذا بيّن لنا القرآن، وأختم لأن هذا الحديث يحتاج إلى وقفات، أختم لأن الوقت قد ضاق وعندي وقت محدد، فأختم بهذه. القرآن بيّن لنا أسباب التيسير وأسباب التعسير حتى تعرض نفسك على القرآن. قال في سورة الليل، نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هما طريقان، فاختر لنفسك. طريق التيسير وله علامات ثلاث. فأما من أعطى، أعطى يعني نفذ الأوامر، واتقى، اتقى يعني اجتنب النواهي، وصدق بالحسنى، صدق الأخبار في الكتاب وفي السنة. النتيجة فسنيسره لليسرى. طيب الطريق الثاني، وأما من بخل، لم ينفذ الأمر، واستغنى، استغنى عن الله والله عنه أغنى، فهو الغني، أي وقع في المحرمات والمنكرات، وكذب بالحسنى أي بلا إله إلا الله وتوابع لا إله إلا الله، لم يصدق الأخبار، يأتي مع الأخبار العقل. عقل مين يا أبو عقل؟ لو كان لك عقل لعلمت أن خالق العقل هو من شرع الشرع، فكيف يشرع شرعا يناقض خلقه؟ ولكنه الهوى، وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه لأصحابه قد هوى، هوى في النار والعياذ بالله رب العالمين. هذه الثلاث، الثانية هي طريق التعسير، فسنيسره للعسرى. فإن وجدت تعسيرا فانظر في الثلاثة الأولى وهي أسباب التيسير فحققها، يأتي التيسير. وإن وجدت تيسيرا فاحمد الله وداوم واثبت. وبهذا القدر أكتفي، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.